لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
تلا قدسة البابا فرانسيس ظهر الأحد صلاة إفراحية ملكة السماء مع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: يروي الإنجيل الذي تقدمه الليتورجية اليوم الظهور الثالث ليسوع القائم من بين الأموات للرسل. إنه لقاء يتم بالقرب من بحيرة الجليل ويطال بشكل خاص معنا بطرس. بدأ الأمر كله بقوله للتلاميذ الآخرين: أنا ذاهب للصيد. لا شيء غريب، لقد كان صيادا، لكنه كان قد تخلى عن هذه المهنة منذ أن، وعلى شاطئ تلك البحيرة بالذات، ترك شباكه ليتبع يسوع. والآن بينما كانوا ينتظرون القائمة من بين الأموات، اقترح بطرس الذي ربما كان محبطا بعد الشيء على الآخرين أن يعودوا إلى حياتهم السابقة. وقبل الآخرون فقالوا له: ونحن نذهب معك. ولكنهم، يقول الإنجيل، لم يصيبوا في تلك الليلة شيئا. تابع البابا فرانسيس يقول: يمكن أن يحدث لنا أيضا بسبب التعب وخيبة الأمل وربما بسبب الكسل أن ننسى الرب ونهمل الخيارات العظيمة التي اتخذناها لكي نكتفي بأشياء أخرى. على سبيل المثال، لا نكرس وقتا لكي نتحدث مع بعضنا البعض في العائلة لأننا نفضل تسلياتنا الشخصية. ننسى الصلاة ونسمح لاحتياجاتنا أن تتحكم بنا ونهمل أعمال المحبة بحجة الأمور الطارئة اليومية. ولكن بفعلنا ذلك نجد أنفسنا محبطين وشباكنا فارغة على مثال بطرس. أضاف الأب الأقدس يقول: وماذا فعل يسوع؟ عاد مرة أخرى إلى شاطئ البحيرة حيث اختار بطرس وأندراوس ويعقوب ويوحنا. هو لا يوبخ التلاميذ بل يدعوهم بحنان قائلا: أيها الفتيان. ثم دعاهم كما في السابق لكي يرموا شباكهم مجددا بشجاعة، ومرة أخرى امتلأت الشباك بما يفوق الخيال. أيها الإخوة والأخوات، عندما تكون شباكنا فارغة في الحياة لا يكون الوقت مناسبا لكي نشعر بالأسف على أنفسنا ونتلهى ونعود إلى تسالينا القديمة، وإنما يكون قد حان الوقت لكي ننطلق مجددا مع يسوع ولكي نجد الشجاعة لنبدأ من جديد ونسير إلى العرض معه. تابع الحبر الأعظم يقول: لقد كان بطرس بحاجة إلى تلك الصدمة عندما سمع يوحنا يصرخ إنه الرب، ألقى بنفسه في البحيرة وسبح نحو يسوع. إنها بادرة حب، لأن الحب يذهب أبعد من المفيد والملائم والواجب. الحب يولد الدهشة ويلهم اندفاعات مبدعة ومجانية. وهكذا بينما كان يوحنا الأصغر يتعرف على الرب، ألقى بطرس الأكبر بنفسه في البحيرة ليذهب للقائه. وفي هذه القفزة نجد كل الحماس الذي استعاده سمعان المدعو بطرس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نحن اليوم مدعوون إلى زخم جديد لكي نغوص في الخير دون أن نخاف من فقدان أي شيء ودون حسابات كثيرة ودون أن ننتظر إلى أن يبدأ الآخرون، لأنه لكي نذهب للقاء يسوع علينا أن نتخطى أنفسنا. لنسأل أنفسنا إذن: هل أنا قادر على بعض نوبات السخاء أم أنني أكبح اندفاعات قلبي وأنغلق في العادة والخوف؟ علينا أن نلقي بأنفسنا ونغوص. أضاف الحبر الأعظم يقول في نهاية هذا الحدث: وجه يسوع لبطرس السؤال لثلاثة مرات: أتحبني؟ إن القائم من بين الأموات يسألنا نحن اليوم أيضا: أتحبني؟ لأنه في عيد الفصح يريد يسوع أيضا أن يقوم قلبنا من جديد، لأن الإيمان ليس مسألة معرفة وإنما هو مسألة حب. أتحبني؟ يسألك يسوع، أنت الذي شباكك فارغة وتخاف من أن تبدأ من جديد. إليك أنت الذي لا تملك الشجاعة لكي تلقي بنفسك وقد فقدت الاندفاع، يتوجه يسوع بالسؤال: أتحبني؟ منذ ذلك الحين توقف بطرس عن الصيد إلى الأبد وكرس نفسه لخدمة الله وإخوته إلى أن بذل حياته هنا حيث نحن الآن. ونحن، هل نريد أن نحب يسوع؟ وخلص البابا فرانسيس إلى القول لتساعدنا العذراء مريم التي أجابت بالنعم فورا على الرب لكي نجد مجددا اندفاعنا إلى الخير. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. في ذلك الزمان تراءى يسوع بعد إذن للتلاميذ مرة أخرى، وكان ذلك على شاطئ بحيرة طبرية، وهكذا تراءى لهم. كان قد اجتمع سمعان بطرس وتوما الذي يقال له التوأم، ونتنائيل من قانا الجليل، وابنا زبدة، وآخران من تلاميذه. فقال لهم سمعان بطرس: أنا ذاهب للصيد. فقالوا له: ونحن نذهب معك. فخرجوا وركبوا السفينة، ولكنهم لم يصيبوا في تلك الليلة شيئا. فلما كان الفجر وقف يسوع على الشاطئ، فلم يعرف التلاميذ أنه يسوع. فقال لهم: أيها الفتيان، أمعكم شيء من السمك؟ أجابوه: لا. فقال لهم: ألقوا الشبكة إلى يمين السفينة تجدوا. فألقوها، فإذا هم لا يقدرون على جذبها لما فيها من السمك. فقال التلميذ الذي أحبه يسوع لبطرس: إنه الرب. فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب، ائتزر بثوبه لأنه كان عريانا، وألقى بنفسه في البحيرة. وأقبل التلاميذ الآخرون بالسفينة يجرون الشبكة بما فيها من السمك، ولم يكونوا إلا على بعد نحو 200 ذراع من البر. فلما نزلوا إلى البر أبصروا جمرا متقدا عليه سمك وخبزا. فقال لهم يسوع: هاتوا من ذلك السمك الذي أصبتموه الآن. فصعد سمعان بطرس إلى السفينة وجذب الشبكة إلى البر، وقد امتلأت 153 سمكة من السمك الكبير، ولم تتمزق الشبكة مع هذا العدد الكثير. فقال لهم يسوع: تعالوا افطروا. ولم يجرؤ أحد من التلاميذ أن يسأله: من أنت؟ لعلمهم أنه الرب. فدنا يسوع فأخذ الخبز وناولهم، وفعل مثل ذلك في السمك. تلك المرة الثالثة التي تراءى فيها يسوع لتلاميذه بعد قيامته من بين الأموات. وبعد أن فطروا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر مما يحبني هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى حملاني. قال له مرة ثانية: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: اسهر على خرافي. قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له مرة ثالثة: أتحبني؟ فقال: يا رب، أنت تعلم كل شيء، وأنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى خرافي. الحق الحق أقول لك، لما كنت شابا كنت تشد الزنار بنفسك وتسير إلى حيث تشاء، فإذا صرت شيخا بسطت يديك وشد غيرك لك الزنار ومضى بك إلى حيث لا تشاء. قال ذلك مشيرا إلى الميتة التي سيمجد بها الله، ثم قال له: اتبعني. أتحبني؟ إنها الوصية الأولى والأهم في الإنجيل، لذلك يجب علينا أن ندركها في كل أبعادها. يتوقف القارئ إجمالا عند البعد العاطفي أو القلبي لكلمة حب أو محبة، أي أن نرى في كل إنسان أخا لنا، إن في الإيمان أو أقله في الإنسانية. وبذلك نحن مدعوون إلى محبة حتى أعدائنا، فهم إخوتنا في الإنسانية، وهم أبناء الله الذي يحبهم رغم خطيئتهم، وقد سفك دمه على الصليب من أجلهم ليخلصهم هم أيضا، كما أنهم أناس مجروحون في محبتهم. فالخطيئة تنتج إما عن جرح أو تسبب جرحا عميقا في قلب الخاطئ، وفي أغلب الأحيان الاثنين معا. لكن نص إنجيل هذا الأحد يضيف لنا مفهوما آخر لا يقل أهمية عن الأول. فيسوع بسؤاله ثلاث مرات أتحبني يستعمل فعلين يونانيين مختلفين. في سؤاله الأول يقول لبطرس أتحبني، مستعملا فعل فيليو اليوناني الذي يشير إلى المحبة بالمعنى القلبي. أما في المرة الثانية فيستعمل فعل أجاباو الذي ترجمته أحب، إلا أنه يتكلم عن محبة عملية لا تقتصر فقط على الأحاسيس الطيبة. إن فعل أجاباو يطلب منا أن نترجم محبتنا بأفعال محبة نخدم بها القريب، على غرار ما علمنا إياه الرب يسوع في موضع آخر، إذ قال: ليس من قال لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل من عمل أعمال أبي الذي في السماوات. لا يمكن للمسيحي أن يتقدس بمجرد أنه يحب الرب والقديسين والناس في قلبه، فإن لم تقوده هذه المحبة إلى أعمال الرحمة وإلى أعمال الرسالة، فلا يمكننا بالتالي أن نسميها محبة مسيحية. هذه هي وصية يسوع اليوم، أن تكون محبتنا مسيحية أي عملية، فبهذا نتقدس. إنها فرصة مؤاتية لكل فرد منا اليوم لكي يفحص ضميره إن كان يتمم وصية الرب بخدمة المحبة. إنها إذن دعوة صريحة من الرب لكي نلتزم جميعا دون استثناء في هذه المحبة، كما أنها فرصتنا لكي نتقدس ونحقق بذلك هدفنا الأسمى والأهم. إن جميع الأبواب مشرعة أمامنا، فلنسمع اليوم أيضا صوت الرب يسألنا: أتحبني؟
أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، وليس لي سواك.
عين قداسة البابا فرانسيس أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين موفده بمناسبة الاحتفال بالمئوية الثامنة لتكريس كاتدرائية كوزنسا الإيطالية، وسيترأس نيافته القداس الإلهي في هذه الكاتدرائية في 25 من حزيران يونيو 2022. هذا وكان قداسة البابا فرانسيس قد وجه رسالة في 31 من كانون الثاني يناير الفائت إلى رئيس أساقفة كوزنسا المطران فرانشيسكو أنطونيو نولي مع افتتاح السنة اليوبيلية بمناسبة المئوية الثامنة لتكريس كاتدرائية كوزنسا. وأشار الأب الأقدس إلى الكنز الفني والتاريخي الذي تشكله هذه الكاتدرائية، وأضاف أن مدينة كوزنسا ترفع الشكر لله على الخير الذي شع من هذه الكاتدرائية على مر العصور، وتشعر في الوقت نفسه برغبة تجديد الدفع الإرسالي والشهادة ليسوع، مع إلى اهتمام خاص بالضواحي الوجودية.
يحتفل اليوم الأول من أيار مايو باليوم 98 لجامعة القلب المقدس الكاثوليكية، ولهذه المناسبة بعث الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حضرة الفاتيكان رسالة إلى المطران ماريو ديلبيني رئيس معهد جوزيبي تونيولو للدراسات العليا، أشار في بدايتها إلى احتفال جامعة القلب المقدس الكاثوليكية بالعام 100 على تأسيسها، وذلك بامتنان كبير لمؤسسيها وبوعي أكبر بتاريخ الجامعة ورسالتها. ثم ذكر الكاردينال بارولين بما وصفها بأحداث عديدة وهامة ميزت الاحتفال بهذه الذكرى، وخص بالذكر مداخلات البابا فرانسيس الذي أكد وعزز قرب الكرسي الرسولي التقليدي من جامعات الكاثوليك الإيطاليين. ففي رسالة فيديو في 19 من كانون الأول ديسمبر 2021 ولمناسبة بداية العام الأكاديمي، شجع الأب الأقدس الجامعة على مواصلة رسالتها بإنماء نار وحرارة البدايات التي تناقلتها الأجيال بعزم، وأيضا إنماء الرجاء عبر مساعدة الأجيال الجديدة في المقام الأول على أن تواجه بوعي وكفاءة تحديات حقبة في تحول سريع، وعلى الحفاظ على روح الخدمة كي تواصل الجامعة كونها خميرة ثقافية هامة وبيئة تربوية جيدة في خدمة المجتمع والكنيسة. ووصل أمين السر مذكرا أيضا بكلمات البابا فرانسيس خلال القداس الإلهي في 5 من تشرين الثاني نوفمبر 2021 احتفالا بالعام 60 لتأسيس كلية الطب والجراحة في الجامعة. ولخص الأب الأقدس حينها تعليمه في تلك المناسبة في كلمات ثلاث: التذكر والشغف والتعزية، داعيا الجماعة الأكاديمية إلى أن تتذكر بامتنان المسيرة التي تم القيام بها والعطايا المتلقات، وذلك لمواصلة جعلها تثمر. ولعمل هذا هناك حاجة إلى الشغف، وذلك بالاستلهام من قلب المسيح لمحاكاة أسلوب الله الذي يبرز في القرب والشفقة والحنان، وخاصة إزاء الضعفاء. ثم دعا البابا فرانسيس إلى التحلي بالقدرة على التعزية بفضل القوة التي تأتي من الله وتدعمها نعمته. توقف الكاردينال بارولين بعد ذلك عند الموضوع الذي اختير محور الاحتفال باليوم 98 لجامعة القلب المقدس الكاثوليكية: بقلب امرأة في خدمة الثقافة والمجتمع. وأشار إلى ارتباط هذا الاختيار بحياة وعمل أرميدا باريلي المشاركة في تأسيس الجامعة، والتي تم الاحتفال بتطويبها السبت 30 من نيسان أبريل. وقال الكاردينال بارولين إن هذا الاختيار تكريم لهذه المرأة، والتي بفضل روحانيتها الفرانسيسكانية الكبيرة وإيمانها الراسخ بالقلب المقدس وقدرتها على تحفيز وتنظيم دعم هذه المؤسسة الأكاديمية الناشئة، ساهمت في تحقيق معجزة الجامعة الكاثوليكية حسب ما كان يسميها البابا بيوس 11، في إشارة بشكل خاص إلى النشاط الكبير لأرميدا باريلي. وواصل أمين السر متحدثا عن الشهادة التي قدمتها الطوباوية سواء للقداسة الشخصية أو الالتزام الكنسي والاجتماعي، وذلك في الفترة ما بين الحربين العالميتين، والتي كانت إحدى الفترات الحاسمة في التاريخ الحديث. وأضاف أننا وأمام التوتر الكبير والنزاعات الجديدة نريد أن نتذكر أرميدا باريلي أيضا كصانعة سلام، فقد كانت قادرة دائما على زرع بذور المصالحة والرجاء. وفي ختام رسالته ذكر الكاردينال بيترو بارولين بالمقدمة التي كتبها البابا فرانسيس لكتاب حول أرميدا باريلي، مشيرا إلى جمعها بين الثقة في الله والقدرات التنظيمية والأمانة للكنيسة ورعاتها والوعي بإسهام النساء العلمانيات بالنسبة للكنيسة والقناعة بالوظيفة الهامة للجمعيات. ثم أشار الكاردينال بارولين إلى الالتزام التربوي للطوباوية، والذي انعكس في تأسيس وإدارة قسم الشابات في حركة العمل الكاثوليكية، وفي تعاونها مع الأب أغوستينو جيميلي أحد مؤسسي الجامعة في توفير فسحة حرية تكوينية لا فقط للإيطاليين الكاثوليك، حيث يتم الجمع بين أعلى الكفاءات العلمية والقيم الأخلاقية والمسؤولية من أجل بناء الخير العام. وختم أمين السر رسالته إلى رئيس معهد جوزيبي تونيولو للدراسات العليا مذكرا بقرار البابا فرانسيس تقديم إسهام لهذا المعهد لمساعدة الطلاب قليلي الإمكانيات المادية.
منذ العام 2013 حدد مجلس أساقفة بيرو الاحتفال في الأحد الثالث بعد الفصح بيوم معلم التعليم المسيحي، وللمناسبة ونقلا عن وكالة فيدس للأنباء، دعت اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي في مجلس أساقفة بيرو دعت المؤمنين إلى الاحتفال بيوم معلم التعليم المسيحي الذي يصادف هذا العام الأول من أيار مايو، وذكرت بأن يوم معلم التعليم المسيحي يشكل مناسبة ملائمة لتسليط الضوء على شخصية التلميذ المرسل، كما ويشكل فرصة ملائمة كي تعي الجماعة الرعائية كلها أهمية هذه الخدمة. ومن بين الكتيبات التي تم إعدادها احتفالا بيوم معلم التعليم المسيحي الأحد الأول من أيار مايو، هناك يوم رياضة روحية تقترح، وفي ضوء المسيرة السينودوسية التي أعلنها قداسة البابا فرانسيس، تقترح التأمل والتعمق في شخصية معلم التعليم المسيحي كشاهد للبعد الكنسي الجماعي. وسلطت اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي في مجلس الساقفة بيرو الضوء أيضا على أهمية علامات ملموسة للأخوة، ودعت في هذا الصدد إلى التأمل في مثل السامري الصالح، وإلى التعمق أيضا في بعض مقاطع دليل التعليم المسيحي والرسالة العامة فراتيلي توتي للبابا فرانسيس في الأخوة والصداقة الاجتماعية. وفي إشارة إلى المسيرة السينودوسية، قالت اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي في مجلس أساقفة بيرو إن معلمي التعليم المسيحي هم أوائل المدعوين إلى عيش السينودوسية السير معا. ومن بيرو إلى الإكوادور، حيث عبر أساقفة البلاد الكاثوليك عن قلقهم الكبير إزاء تنامي الفقر والعنف وانعدام الأمن، ما يولد مناخا من الخوف وعدم الثقة. ونقلا عن وكالة سير الكاثوليكية الإيطالية للأنباء، شدد أساقفة الإكوادور الكاثوليك في رسالة نشروها في ختام جمعيتهم العامة على أهمية الدفاع عن الحياة البشرية واحترام العائلة والعناية بالبيت المشترك. ومن جهة أخرى، أشار الأساقفة إلى أن الإيمان لا يزال يشكل غنى كبيرا، وسلطوا الضوء على علامات تضامن مع الذين يعانون. كما وعبر أساقفة الإكوادور الكاثوليك عن امتنانهم لجميع المواطنين الملتزمين من أجل السلام والعدالة والدفاع عن الحياة وحقوق الإنسان والبيئة.
سيتمكن المسيحيون العراقيون من أن يخطوا خطوة كبيرة إلى الأمام في طريق التعافي واستعادة الأمل بعد المجازر التي تعرضوا لها، وذلك بعد افتتاح مدرسة جديدة طال انتظارها في قرقوش. هذا ما جاء في بيان صدر عن هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة، أوضح أن المدرسة الثانوية الجديدة تتسع ل650 تلميذا، وقد فتحت أبوابها هذا الأحد في بلدة قرقوش التي تعتبر من بين البلدات والقرى 13 في سهل نينوى ذات الأغلبية المسيحية. يوضح البيان أنه خلافا لباقي مدارس المنطقة التي تم ترميمها بعدما تعرضت له من أضرار على يد تنظيم داعش، فالمدرسة المختلطة الجديدة والتي تدعى مدرسة الطاهرة تم بناؤها من لا شيء على أرض كانت ملعبا لمدرسة الطاهرة الابتدائية والتي تديرها راهبات القديسة كاترينا السيانية الدومينيكانيات. أكدت هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة أن المدرسة الجديدة التي بدأت تستقبل طلبات الانتساب في شهر شباط فبراير من هذا العام تحتوي على منشآت متطورة تمتد على 3 طوابق، ومن بينها مختبرات علمية ومركز معلوماتي وقاعة مؤتمرات ومكتبة وكابلة. هذا وأضاف البيان أن الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور توماس هاين جيلدرين الذي شارك في حفل الافتتاح صباح اليوم الأحد صرح للمناسبة بأن الهيئة عملت منذ البداية على هذا المشروع، وقد تواصلت مع أطراف مختلفة من أفراد ومنظمات كي تبصر المدرسة الجديدة النور، موضحا في هذا السياق أن مجلس أساقفة النمسا قدم إسهاما قيما بدعم أيضا من حكومة فيينا، ووجه كلمة شكر إلى راهبات الدومينيكانيات على عملهن الدؤوب. وقد أمنت هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة أكثر من 80% من كلفة المشروع التي بلغت 2,100,000 دولار أمريكي. أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن أكثر من 3,000 شخص لقوا مصرعهم أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي للوصول إلى أوروبا العام الماضي، لافتة إلى أن هذه الحصيلة هي ضعف تلك المسجلة في العام 2020. هذا ما جاء في تقرير أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، طالب بتحرك عاجل لمنع سقوط المزيد من القتلى بين اللاجئين والمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا. كشف التقرير الأممي أن 3077 شخصا فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط والمحيط الأطلسي للوصول إلى القارة، مقارنة ب 1544 في العام السابق. وقالت بهذا الصدد الناطقة باسم المفوضية السيدة شابيا مانتو، قالت إنه من المقلق أنه منذ مطلع العام لقي 478 شخصا إضافيا حتفهم أو فقدوا في البحر. ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن معظم عمليات العبور بحرا تمت بواسطة قوارب مطاطية مكتظة وغير مناسبة للإبحار، وقد انقلبت العديد منها ما تسبب بوفيات. وحذر تقرير المفوضية من أن طرق الهجرة البرية تعد أيضا خطيرة للغاية، إذ إن عددا أكبر قد يكون لقي حتفه خلال رحلات عبر الصحراء الكبرى والمناطق الحدودية النائية أو في مراكز اعتقال أو أثناء احتجازهم من قبل المهربين.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.